بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ها نحن مشاهدين الكرام في كل مكان نجدد اللقاء عبر حلقة جديدة من حلقات برنامج أزمة عصر، البرنامج الذي يشخص أزمة من الأزمات التي تحيط بالأمة الإسلامية في كل مكان في عصرنا الراهن. لا نقف فقط عند حد التشخيص، ولكن نضع تلكم الأزمة بين يدي مشايخنا الكرام وعلمائنا الذين يستوعبون هذه الأزمة، ولكن يضعون للأمة في كل مكان مخرج أو حل أو علاج لتلكم الأزمة. ضيف هذه الحلقة وكل حلقة من هذا البرنامج المبارك إن شاء الله هو شيخنا المفكر والداعي الإسلامي الحبيب أبي بكر بن علي المشهور. أهلا وسهلا بكم سيدي.
حياكم الله، بارك الله فيكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا والأمة في فتنة الدجال، ويعيننا وإياكم إن شاء الله على مراداته في هذه الحلقات المباركة.
في هذه الحلقة سيدي نتناول أزمة أثر فتنة الدجال على الأمة الإسلامية، هذا المخلوق الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في أنه علامة من علامات الساعة تشهده الأمة الإسلامية في آخر الزمان. ولكن قبل هذا الدجال تأتي فتن أسميتموها في كتاب لكم سيدي بين يدي الدجال. الآن نضع بين يدي الدجال والدجال في هذه الحلقة ونسمع ونستفيد منكم سيدي، فتفضلوا.
نسأل الله التوفيق والحفظ والعون والصون. كلمة أزمة الدجال تقريبا معنى من المعاني الذي ينبغي أن نقول فيها أزمة الأزمات، لأن النصوص الشرعية عظمت أمرها واعتبرتها أنها خلاصة الفتن التي تمر في تاريخ البشرية كلها. وقبل ما أدخل في هذا الجانب ألمح أن كثير من العلماء أو ممن ترسم بالعلم في هذا الزمان قد يكون لهم وجهة نظر في مسألة هل الدجال صحيح أم هي خرافة أم أسطورة أم منقولة عن كتب أهل الكتاب في حياة المسلمين، فانخدعوا بذلك وصاروا يرددون هذا الخبر على استتباع وليس على يقين. وقد سمعنا بعضهم من ينفي حقيقة الدجال بالعموم، بل وينفي كثير من علامات الساعة. لسنا في مجال الرد على أحد، نحن في مجال إثبات الفكرة التي أثبتها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن لا نستمد المواقف في النفي والإثبات إلا من رسول الله، ولو كان الإثبات حديثا ضعيفا فهو خير عندما نستند عليه من كلام أي إنسان يتحدث من خلال القراءة العامة أو الاستقراء في أمور الحياة أو حتى في أمور الديانة من غير نصوص. فالدجال بالطبع هو أزمة الأزمات، وتركيبة موضوع الدجال هي نفس تركيبة موضوع الشيطان إنما بصورة أخرى. كما ابتلى الله سبحانه وتعالى العباد بهذا المخلوق غير المرئي وهو الشيطان لحكمة يريدها في صراع الأضداد في الأرض، جعل أيضا مخلوقا مرئيا من البشر يؤدي الدور الثاني أو الدور الإضافي لوظيفة الشيطان في الأرض وهو المسيح الدجال. العلماء لهم كلام كثير في هذه المسألة من نواحي كثيرة، متى ولد وأين يوجد وما وظيفته وهل قد خرج من قبل أو لم يخرج ومتى سيكون ظهوره وهل ظهوره حقيقة أم ظهوره خيال إلى غير ذلك مما يدار فيه. لكن لما نتتبع حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم نستفيد استفادات كثيرة أن هذا أمر حقيقي، وأن من فقه علامات الساعة أنه يكون فيها الاختلاف الشديد. حتى هناك بعض الباحثين يقول في قوله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، فالذي هم فيه مختلفون الساعة وعلاماتها، فهو نبأ عظيم يعني بمعنى أنه مسؤولية عظمى. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبيين إلا وأنذر قومه الدجال وإني أنذركموه، ثم تكلم عن شكله وأنه أعور وربكم ليس بأعور إلى غير ذلك مما مر في الحديث الصحيحة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الأيام يخاطب الصحابة في مجلسهم عن الدجال، حتى جاء في الرواية قال فخفض فيه ورفع، فخفض فيه ورفع حتى ظننا أنه في طائفة النخل، يعني حتى أن الصحابة اعتقدوا أن الدجال من حيث تقريب النبي صلى الله عليه وسلم للكلام عنه أنه موجود في المدينة. وهذا دلالة على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالتطورات الاستباقية. قال ثم ذهب رسول الله ورجع فوجدنا أيضا وجدنا ندوك أو نخوض في هذه المسألة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما حالكم أو ما بالكم؟ قالوا يا رسول الله سمعناك خفضت في الدجال فرفع ورفعت، فنحن نتكلم في هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حقيقه، وإن لم أو لم يخرج وأنا فيكم فكل منكم حقيق نفسه. ملحظ من الملاحظ التي نعتمد عليها من النص، أولا النبي صلى الله عليه وسلم أثبت وجود هذا المخلوق، وممكن نقول بكل صراحة هو إنسان، هو من البشر، الله سبحانه وتعالى ميزه كما ميز إبليس بأكثر من ميزة لحكمة أرادها في الأرض، ومن ضمنها امتداد العمر، ومن ضمنها العقلية الناضجة العاقلة الواعية التي تستطيع أن تدير سياسة العالم بطريقة أو بأخرى. وأيضا كذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إن ظهر الدجال والنبي موجود، وهذا في إشارة إلى النبي لا يحب أن يقرر الفترة الزمنية التي يظهر فيها أحد من معاني علامات الساعة، بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم الموضوع مبهم. وهذه من صفات علم الساعة أن كل الموعودات لا يعلم ظهورها من حيث التوقيت إلا الحق سبحانه وتعالى وما علمه النبي، وإلا فهي ينطبق عليها نفس المعنى لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة بالنسبة للساعة. أيضا من هذه المعاني يقتبس أن علامات الساعة لا يستطيع الإنسان يحدد العلامة بالتاريخ والزمن واليوم، لكن يحددها بالتقريب. ولذلك لما نسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن يخرج وأنا ليس فيكم فكل منكم حقيق نفسي أو ما في معناه، معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف لنا أمر عجيب، أنه إن لم يكن الرسول موجود عند ظهور هذا المخلوق فإن المشكلة تصبح أن الأمة ليس لها ضابط وليس لها اجتماع وليس لها قيادة، ولكن كل منكم حقيق نفسه، أي يصبح بعد ذلك الذي ينجو من نجا بنفسه والذي يهلك من هلك بنفسه أمام هذه الفتن الساحقة الماحقة. والفتنة الدجال هي من أعظم الفتن التي تكلم عنها النبي من حيث المد الزمني، فاعتبر الحبيب صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث المروية أن فتنة الدجال هي من عصر آدم إلى أن يظهر في حينه وفي زمنه. وهذا أيضا فيه ملحظ، وهو يقصد بالفتنة كل سلبية تظهر في حياة البشرية يكون للدجال ضلع فيها أو تمهيد له. فقد ورد في الحديث ما من فتنة من عهد آدم إلى قيام الساعة إلا وهي تضع أو تصنع لفتنة المسيح الدجال. اللفظة الحديث هذا بعضهم يعني يضعف، لكن كما قلنا لا يعنينا التضعيف، نحن يعنينا الوصف النبوي، ولو كان الحديث كما يقولون ضعيفا إلا إذا كان الضعف شديد أو كان الحديث واهيا دي مسألة أخرى. لكن هذا من الأحاديث المذكورة في السنن أن الدجال أول ما بدأت فتنته مع انحراف البشرية، أي مع حصول ما جرى بين قابيل وهابيل، وأن هذه أول الفتن، وقد لا تكون بوجوده لكن هذه كانت ممهدة له، وأول من وضع تمهيدها الشيطان، لأنه هو الذي أدار سياسة الانحراف في عصر آدم عليه السلام تنفيذا لوعده بين ربه وإغواء ذرية آدم. واستمر هذا الأمر حتى أبرزت الأحاديث النبوية أن هذا المخلوق كل الفتن، أي كل الانحدارات السياسية أو الانحدارات العقدية أو غيرها، هي تؤكد إما تضع، أي بمعنى تضع لبنة أو تضع جزء من هذا المشروع، أو تصنع، أي بمعنى توجد عوامل حركة عوامل تأثير، لأن كلمة تصنع تدل على الصناعة والحركة، عوامل تضع تدل على التأسيس. فهو يقول أن ما من فتنة جرت في تاريخ الشعوب والأمم إلا وهي تضع لفتنة في آخر الزمان ستأتي، لكن لأنها خطيرة النبي صلى الله عليه وسلم حذر منها وشدد التحذير، فقال ما من فتنة من عهد آدم إلى قيام الساعة إلا وهي تضع أو تصنع لفتنة الدجال. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الصحابة أكثر من مرة، حتى في إحدى الخطب من كثرة احمرار وجههم وانفعاله كان يقول يا عباد الله اثبتوا، يا عباد الله اثبتوا، يا عباد الله اثبتوا. ولما يقول النبي هكذا يخاطبهم على دينهم وعلى الموروث الذي أوصله إليهم، وأنهم سيتعرضون فيه للفتنة، ولم تكن الفتنة بعيدة حتى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، مع وجود الحبيب صلى الله عليه وسلم كانت هناك فتن تضع وتصنع، مع وجود الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم مما هو معروف من الانحرافات المتعددة، الانحراف المتعلق بالجاهلية، الانحراف المتعلق بالمشركين، الانحراف المتعلق باليهود، الانحراف المتعلق بالنصارى، الانحراف المتعلق بالمنافقين، يكاد يكون حشد السلبيات التي تضع لهذا المخلوق كثيرة. لكن بحكم وجود الحبيب صلى الله عليه وسلم ووجود الوحي كان الأمر مزمون بيد الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولهذا وضع هذه النذارات عن هذا المخلوق. حتى إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يقسمون في بعض الروايات أن ابن صياد هو الدجال، وابن صياد رجل وضعت علامة استفهام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأفاضت كتب الحديث والشروح حول هذا الشخص من اليهود، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاحظه ويتابعه، حتى أنه حاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يخترق الموقع الذي هو فيه في مكان من طوائف النخل، لكن عندما قرب من المكان كانت أم ابن صياد لاحظت النبي، فقالت نادت على ولدها بأن هنا محمد آتي أو شيء من هذا القبيل، فانتبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته لبين، يعني بمعنى أنه لو لم تتدخل الأم لكان عرفنا من هو الرجل. إذن هذا يدل على أنه حتى النبي صلى الله عليه وسلم مع سعة علمه وما يوحى إليه ظل الأمر مبهما أزليا. نسمع الأحاديث النبي يسمع لكن لم يجزم بذلك، لهذا عندما قال له سيدنا عمر يا رسول الله دعني أقتله، قال إن يكن هو فلن تسلط عليه، إن يكن هو فلن تسلط عليه، بمعنى كلمة تسلط أي أن إزالة الدجال أو حياة الدجال ليست بيد المخلوق ولكنها أمر من الخالق، فهو محصن. وإن كان التحصين يشير إلى سلبية لكن هو مثل إبليس، الله تعالى أعطاه عمر إلى آخر الزمان، الدجال كذلك أعطاه الله عمر إلى فترة معينة لحكمة يريدها الله في صراع الأضداد في الحياة. فالحبيب صلى الله عليه وسلم لم يبين لهم، لكن الصحابة اجتهدوا، فمنهم من يقول أقسم أن ابن صياد هو الدجال. وذكر سيدنا عبد الله بن عمر قصة جرت له، وكان سيدنا حفصة كذلك، وكان سيدنا عمر كذلك، وأبو سعيد الخدري له كلام عجيب في مصاحبة الدجال في رحلة من الرحلات. المهم أن الزوبعة التي جرت حول الدجال ليست اليوم، هذه كانت والنبي صلى الله عليه وسلم حي، والنبي يوحى إليه، والتشريع قائم. ثم بعد ذلك أخذت هذه المسألة مجرى أسلوب العلم والمعرفة، العلماء لم يعطوا هذا الموضوع بال مثل غيره من مسائل المتعلقة بعلامات الساعة، وما أشغلوا أنفسهم بالمتوقع أو المسألة الاستباقية، شغلوا أنفسهم بالعلوم الشرعية كما قلنا مرات، اشتغلوا بالإسلام والإيمان والإحسان أو بعلوم الشريعة والعقيدة ومراتب السلوك، لكن ما اشتغلوا بمفسدات حقائق الإسلام وحقائق الإيمان وحقائق مراتب الإحسان. ما نص النبي صلى الله عليه وسلم عليه في تدخل جهات أخرى. قد نحن الآن دائما نقول الغرب، العالم الثاني، العلماء، الكفار، طيب هذه صحيح فيها نصوص، لكن في شيء أكبر من هذا، في شيء أكبر من سياسة الكفر إلى سياسة الدجال، وأكبر من سياسة الدجال سياسة الشيطان، وهذه كلها صارت بالنسبة للنصوص حقيقة واقعة. مسألة التصديق أو التكذيب هذه مسألة ذاتية للإنسان نفسه، إن صدق فقد آمن بما جاء بصرف النظر عن صحة الأحاديث أو ضعفه، وإن كذب فهذا شيء يخصه، فالله سبحانه وتعالى أدرى بأمر عباده، لكن تتبع النصوص يؤكد أن هذا مخلوق موجود. نحن لا يعنينا الاهتمام بالذات كفرد إلا عند ظهوره. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الدجال يظهر في فترة من الفترات وفي زمن من الأزمان، خدمه أهل العلم وتكلموا عنه وقالوا أنه يأتي بعد ظهور الإمام المهدي ويعيث في الأرض فساد، وله علامات سواء من حيث استخدام الآلة من حيث الطيران أو شيء من هذا القبيل، الدابة التي يركبها أنه يطوي الأرض في 40 يوما. ولما نقرأ هذه الأحاديث ونطبقها على ما نراه الآن من سرعة المواصلات ومن سرعة وسائل الحضارة، يصبح الأمر يكاد أن يكون عقلاني وطبيعي أن إنسان في آخر الزمان يأتي وقد تطور العلم وتطورت المواصلات والاتصالات والرحلات والأسفار، كل يوم نشهد السرعة في القطارات وفي الطائرات سواء كانت التي تسبق الصوت أو غيرها، ليس ببعيد أن يكون هذا الأمر لمخلوق إنساني يتأتى أن يكون على هذه الصفة، يعني ليس في الأمر غرابة، لأنه كان الغرابة عندما لم نكن نعرف شيء عن التطور العلمي. والدجال له دور في التطور العلمي، له دور كبير في التطور العلمي، ولهذا يقول بعض أهل التحقيق في البحوث العلمية المتأخرة أن كل علم يظهر لنا فإن الدجال قد سبقنا بهذا العلم 100 سنة، أي بقرن كامل يكون قد عنده علم لهذا العلم الذي نحن الآن نباشر مثل الجوالات الآن أو الكاميرات أو غير ذلك، نحن منبهرين بها. هو يستخدم الآن آلات ووسائل تكاد تكون يعتبر ما نفعله نحن كأننا متخلفين 100 سنة عنه، وهذا الكلام معلوم في كتب الباحثين. فالمشكلة في ظهوره هو الخطورة التي يأتي فيها مع الزمن، أي يأتي في مرحلة تكون الأمة التأمت واجتمعت، وبدأ الإمام المهدي يجمع أشتات الأمة الإسلامية والعربية، يجمعها ويوحدها ويكون الخلافة من جديد، وتقف ترتفع راية الإسلام على العالم الكافر، ويضغط على أسباب الكفر المتعلقة بالمسيحية واليهودية وغيرها، بل ويغزوها إلى قعر دارها في ما يسمى بالفاتيكان أو روما أو غيرها كما هو مذكور في معاني الأحاديث. فهنا سبحان الله هذا المخلوق استثار، قال يخرج في غضبة يغضبها، في شيء يرى حال الطوارئ تلزمه أن يخرج مع أنه في مكمنه على مدى تاريخه، لكن مع أنه في مكمنه كان يحرك كثير من أطراف السياسة في العالم. وهذا ما ذكرتموه في الكلام أن هناك شيء اسمه بين يدي الدجال، أما الدجال كذات فهذا موضوع آخر وهو ما نتكلم عنه الآن. فهو عندما يستفز وإنما يرى المملكة التي بناها في العالم قد اختلت وأن الأمور ستغير موازينها، بدافع رباني يتحرك هذا المخلوق في عجلة وفي سرعة بما معه من جيوش وما معه من أدوات ووسائل، فيكتسح العالم حتى يبلغ إلى مكة وإلى المدينة وإلى الشام، وهذا أمر معروف، بل ويكون هناك حصار شديد للإمام المهدي كما هو معروف، يتحد اليهود في العالم مع الدجال، وربما كما جاء في بعض الحديث أن الذين يخرجون معه من جهة أصبهان 60,000 فقط من اليهود والنساء، بمعنى أنه يكون جيش من نموذج معين من الناس، وهم الذين يسمون في هذا العالم أذرعة الدجال، الذي يستقيم عليهم دراسة ما يسمى بين يدي الدجال. فهؤلاء يمهدون للدجال لظهورهم من قبل اليوم واليوم وغدا حتى يظهر هذا المخلوق في حينه تحت ما أوعد الله سبحانه وتعالى. من الأمور العجيبة أنه قد يسأل السائل، طيب الإمام المهدي يظهر ويملأها عدلا كما ملأوها جورا، كيف يأتي الدجال ويخرب هذا الترتيب؟ نقول أولا هذا الأمر لا يليق بنا أن نعترض على أمر الله، فالمولى سبحانه وتعالى إذا أتى بشيء إنما هو أمره، إذا أراد شيء أن يقول لكم فيكون. مهمتنا نحن أننا نتكلم عن التوصيف للدجال وبين يدي الدجال، لماذا يأتي، لماذا يتقدم، لماذا يتأخر، هذا شيء لا يخصنا وليس أن فيه معرفة بما يريد الله سبحانه وتعالى في الكون. فالدجال يظهر في حينه، وكما سمعنا في أو قرأنا في الأحاديث أنه يستمر على طغيان حتى يظهر عيسى عليه السلام ويشترك مع الإمام المهدي في قتال الدجال فيقتله. يعني انتهت هذه المسألة الأزلية في يوم ما في مستقبل الزمان، ممكن يكون القريب الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الموضوع الثاني وهو يكاد أن يكون مهم، وهو بين يدي الدجال، وهي العبارة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من فتنة من عهد آدم إلى قيام الساعة إلا وهي تضع أو تصنع. هذا هو اللي يسمى ما بين يدي الدجال. كثير من المؤلفين كتبوا في هذا الباب، وبعض المؤرخين وبعض المفسرين، لكن مع المدى الزمني والمتابعة رؤية أن الدجال، هذا المسمى بالدجال الأعور، له أذرعة متحركة في العالم، وبعض الأشياء يمكن التكلم عنها، وبعض الأشياء تظل في العلم المكتوم الذي لا يليق إثارته لأسباب كثيرة. لكن ما عرف إلى حد ما فيما يظهر أن كثير من المنظمات الدولية والسياسات الدولية والشعارات الدولية هي تنطوي تحت سياسة الدجال، أي بمعنى أنها الذراع القوي المؤثر الذي يطبق سياسة الدجال في الأرض. فإذا كان الشيطان له إيحاء للإنسان في نشر الفساد، فإن للدجال مباشرة في نشر الفساد وخطط وتراتيب يعملها في العالم، وكثير من الشؤون التي يجري بها إلى اليوم انحرافات الأمم والشعوب، ولعلها أن تكون حتى كثير من المخترعات والمكتشفات التي بالطبع هو يشرف على جزء منها أو يشرف على ما يحصل منها توظف لهذا الغرض. لأن كلمة الدجل هو ترويج الكذب مكان الحق، والكلام عن الحق باسم الباطل، فهذا نوع من أنواع الدجل. والدجل معروف أنه التمويه، وأجهزة الإعلام في العالم ووسائل التواصل تؤدي هذا الدور، ولا أقول كلها لكن جزء منها يؤدي هذا الدور، وبتنفيذ سياسي معين وبطريقة معينة، بل حتى ما نسمي بالمسرح، حتى ما نسمي بالإعلام، بالمسلسلات، بغيرها من الأمور، بل حتى في تعظيم قضية الكرة ومتابعتها. لو نتبع هذا بدقة سنجد كثير من الشعارات الموجودة في هذا الموضوع هي تتعلق بالدجال، حتى ما يسموها بالشعلة النارية التي يحملونها في 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 في, في, في في المباريات العالمية، لها علاقة أيضا بالدجال، ولها علاقة أيضا بالشيطان. حقيقة غفلة الناس أنها ما تدرس، والناس لا تتبع بدقة، الناس دائما تأخذ الأمور شبه سطحية، لكن الدين ما جاء بها سطحية. الدين بيّن لنا أن أولا خطورة الدجال، ثم خطورة بين يدي الدجال، ثم خطورة الكلام عن هذا المخلوق، وأنه يجب حتى الأطفال أن يعرفوا عنه ويكون عندهم علم بهذا المخلوق، ثم بعد ذلك الوقاية منه، كيف نقي أنفسنا من هذا المخلوق الخطير. النبي صلى الله عليه وسلم وضع أكثر من أسلوب للمعالجة. الأول وضع أسلوب التجنب لمواقع الفتن، يعني العواصم، كما هو معروف في الفتن بعمومها، كلما تجنب الإنسان العواصم كلما خرج عن مواقع أثر الدجال في سيره لما يأتي بذاته. الأمر الثاني الجرأة التي يجب للإنسان أن يحافظ عليها، وهي قراءة أوائل سورة الكهف وأواخر سورة الكهف، كما حفظ الله قراءة حفظ الله الإنسان من بقراءة ياسين وبقراءة الدخان وبقراءة الملك وبقراءة المعوذتين والإخلاص وآية الكرسي من كثير من المخلوقات غير المرئية، فإن الله جعل هذه السورة وما فيها خصوصيات تختص بالحفظ للإنسان من فتنة الدجال. والمقصود هنا بالحفظ أنه مع كثرة القراءة لهذه الآيات الكريمة يقيض الله له معاذ يعوذ به بعيد عن الدجال، أو أن يجري الله له من الأسباب ما يخفيه عن الدجال، بحيث أنه لا يشترك في كفره، لأن الدجال عندما يأتي أولا يؤثر اعتقاديا ثم يؤثر اقتصاديا، وهذه هي الخطورة. يؤثر اعتقاديا أنه يفتن ويفتن، بحيث أنه كما ورد في الرواية يأتي إلى جهة العراق، في يجد بعض الناس في ذلك المكان مجتمعين على قبر لأحد عظمائهم، هذا ورد في الحديث، قال فيدخل معهم ويسأل، يقول فلان، يقول ماذا ترون لو أحيته لكم، فيخرج من القبر بكفن حي، فيعتنقوه الناس ويذهب إلى أهله وترجع له ما يسمى بحياته ويمارس النكاح مع زوجته ويظهروا له أطفال. من هذا؟ ورد في الحديث أن هذا القرين قرين الشيطان، لأن كل من مات قرينه بجانب قبره، فهو لا يأتي بالميت، الميت في القبر، لكن يتمثل القرين بصوت الرجل وشكل الرجل أنه يعيش معه من صغر حتى يكبر، فيكون دور الشياطين مع الدجال ودور القرنة مع الدجال في التأثير على العقل البشري، وهي فتنة. ولهذا هذه الفتنة لها إشكالات وأسباب. أولا قلة العلم، قال يظهر الدجال في قلة من العلم وخفة من الدين، وحتى لا يذكر في المنابر، بمعنى أن الأنظمة التي بين يدي الدجال لا تسمح بأن أحد يتكلم عن هذا المخلوق، خاصة عندما يتكلم بالتفصيل في الوضع السياسي أو الوضع الاجتماعي أو الوضع الاقتصادي. فهو أول من أثر عقديا على الناس، بل قال أنها تخرج كنوز الأرض، يقف أمام الجبل، يقف أمام المكان فتخرج الكنوز، فالناس تستهويها الكنوز وتتبع هذا المخلوق لأجل تأكل وتشرب، لأن الناس صاب مجاعات في عصره، ولا يأكل إلا من كفر ومن بقي على إيمانه عذب. إضافة إلى أنه كما جاء في الأحاديث قد يمر على القبيلة التي لديها الرعاة فيجدون أن قطيع الغنم قد مات فيحييها لهم، فتنة كبيرة في الجانب العقدي، حتى يعتقدوا أنه الله، وهو يعلن أولا أنه مصلح، ثم يعلن بعد ذلك أنه رسول، ثم يعلن بعد ذلك أنه رب. التدرج هذا يدل على مستوى فهم الناس في تلك المرحلة من الضحالة الدينية بمكان، وقلة في العلم عن هذا المخلوق، فتنطوي عليهم كثير من الأمور، كما تنطوي الآن علينا كثير من الأمور فيما يمهد للدجال دون أن نحس بذلك، مثل ما يعرض من أسباب العري والفساد وغير ذلك، الناس تتقبلها بين الحين والحين، لكن هي عبارة عن مسمار يدخل في بناء دولة هذا المخلوق السلبي الخطير. فالدجال يستمر كما مر حتى يصل إلى مكة، ومعروف أنه إذا جاء إلى مكة والمدينة لا يقدر أن يدخل، وهذا فيه إشارة إلى التحصن أو تحصين البلاد التي أخبر النبي أن هذا المخلوق لا يدخلها. لكن الذين تربوا على منهج الدجال وساروا على منهج الدجال وكانوا في الحياة يؤدون دور في خدمة السياسة الدجالية بأي معنى من المعاني، ترجف بهم مكة، ترجف بهم المدينة، أي بمعنى أن كثرة الإشاعات وكثرة الكلام عن ظهور الدجال يلزمهم مع أتباعهم ومن نسميها بمخابراتهم وأشباههم أنهم لا يتأخرون عن هذا الرجل، لأنهم كلهم مغشوشين به أو كلهم يشعرون أنه صاحب السقف الأعلى الذي بيده أمرهم، فيخرجون من مكة ويخرجون من المدينة ويتبعون الدجال، بمعنى يسهمون في مسيرته السياسية أو التي يغزو فيها حتى يصل إلى الشام. التفاصيل الأخرى يمكن للمستمع أو المشاهد يرجع إليها في كتب العلم، كما ذكرت نحن كتبنا كتاب بين يدي الدجال بالإمكان قراءته لأنه فيه تفصيل أوسع، أو مثلا في كتابنا التليد والطارف فيه تفاصيل كثيرة، حتى أخذنا بعض الأقوال المستأنس بها من كلام أهل الكتاب، ليس لأنها نصوص يعتمد عليها ولكن نصوص يستأنس بها، حتى من ضمن النصوص الفهم الشرعي لقوله سبحانه وتعالى في ما يخبر عن سيدنا موسى، قال فما بالك يا سامري، قال قبضت قبضة من أثر الرسول فنبتها، إلى أن يقول في آخر المطاف يشير في الآية إلى أنه لن يقتل، أو بمعنى أنه سيبقى إلى آخر الزمان، كما أشار إليه فيما أشار القرآن إلى أن الدجال، عندما الدجال هو الذي هو السامري، لهذا في معنى أن الدجال هو السامري، وأن وجود الدجال في حركة الحياة كان في عصر سيدنا موسى وكان في عصر سيدنا عيسى، بل وحتى في عصر سيدنا محمد، وهذه التي يستأنس بها ليست قطعية عشان ما يضيع الوقت عند الذي يقول هذا ضعيف وهذه حكايات وهذه أساطير، نقول هذه من باب الاستئناس التاريخي، القراءة التاريخية التي نسمع عنها، فلعل وعسى أن تكون مكمل لما أخبر عنه النبي في حديث تميم الداري، لأن تميم الداري مذكور في الحديث الشريف أنه وجد الجساسة ووجد الدجال في تلك الجزيرة، وهذه التفاصيل تسمح للإنسان يطلع عليها إذا مر على هذه الكتب وهذه المؤلفات للزيادة في المعرفة في هذا الجانب. الموضوع الخلاصة في هذا الجانب أن كل ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن تعتبر رأسها وخطرها في فتنة الدجال، لأنها تتعلق بالمرحلة التي يكون سيطرة العالم العربي والإسلامي بأيدي غير المسلمين. حتى لما يظهر المهدي يسموه مرحلة التنفس، ليس كل العالم يخضع، حتى اليهود وهم في فلسطين ونواحيها لا يخضعون، ولكنهم يهادنون، يعني يهادن المهدي لكن ولا يحاربونه. الدول الأوروبية تهادن المهدي لما يرون فيه من القوة، فلذلك يهادنوه بالمصالح أو ما يسموها بالاتفاقيات فقط. ولهذا آخر المهدي لما يضعف كل هؤلاء يقوموا يثوروا من جديد حتى يحاصروا الإمام المهدي كما هو معروف في جبل القدس، ويعاني معاناة مع المسلمين في هذا الحصار ما لا يطاق، حتى أن كأس الماء يبلغ قيمته برأس ثور من الذهب كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الامتداد هو الذي تشير إليه الآيات والأحاديث. عندنا في فقه الساعة أن الأحاديث الضعيفة إذا تواترت وإذا تعارضت يمكن العمل بها، وغالب أحاديث الساعة من حيث التفصيل أغلبها ضعيفة، لكن إذا وجدت لها شواهد تأخذ كما تأخذ في فضائل الأعمال وغيرها من الشؤون المتكلم عنها في الجوانب المتعلقة بالشريعة ومراتب السلوك. أما العقائد بالطبع ليس لا يؤخذ بها، ولا كذلك في الأبضاع والنكاح وغيرها، لكن يؤخذ بها ويستأنس بها في هذه المواضيع. فخلاصة الأمر أن الدجال حقيقة، وأنه مخلوق من البشر، وأن الله أعطاه عمرا من المنظرين كما أعطى إبليس، وأن له دور خطير قبل ظهوره، وأن كثير من الصناعات وكثير من الاختراعات وكثير من الأنظمة وكثير من شواهد الحياة والقوانين والمنظمات إنما تؤدي ذات الدور. حتى الآن التجويع الذي نراه من الأسف في العالم العربي والإسلامي، الحروب، الفتن، الصراعات الطائفية، القبلية، الطبقية، تخدم الدجال في سياسته في الأرض حتى تتفكك الشعوب وخاصة المؤمنة المسلمة، فبعد ذلك يحصل الانهيار ويصل الدجال في لحظة من اللحظات، فيستثمر كل هذا للحظة لأربعين يوم في رواية، ثم بعد ذلك يذهب إلى مصيره كما جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مرحلة بعدها مراحل أخرى، لأن مرحلة سيدنا عيسى أيضا مرحلة لها شانها ولها مكانتها ولها مقامها، ولكن ما بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما بين عيسى الأمة المحمدية محصنة في العقائد مع اختلافها فيها. قال لا تهلك أمة أولها محمد وآخرها عيسى، ولهذا يدافع عن أمة الإسلام أنها لن تقع في الشرك المخلد في النار إلا بعد عيسى عليه السلام، لوجود الحصانة بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى، ولكن يحصل الإفراط والتفريط. كل ما نراه الآن في حياة المسلمين هو من الدجل ومن التمويه الذي يخطئ فيه الجانبين، جانب الموافق وجانب المعارض، جانب المفرط وجانب المفرط. وهذه مسألة دقيقة لو اتبعها الإنسان لوجد للأمة المحمدية مخارج من هذه التهم وهذا الصراع وهذا التحريش وهذه المنافسة التي دمرت العالم العربي والإسلامي والأسف. ولكن يجب أن يعلم الجميع أن هذا كله تمهيد للمسيخ الدجال ولسياسته في العالم حتى يمسخ الأمم ويمسخ الشعوب، خدمة للشيطان، خدمة لدور الشيطان الذي عهد على نفسه أن يريد الناس بعد إخراجهم من الجنة أن يردهم والعياذ بالله إلى النار. فنسأل الله أن يحفظنا ويحفظ أولادنا والمشاهدين والسامعين من هذه الفتن ما ظهر منها بطن، ويكرمنا وإياكم بالحصانة حتى يحفظنا من كل شر ومن كل فتنة ظاهرة وباطنة، اللهم آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله سيدي وحفظنا وحفظ كل المسامعين كما قلتم من هذا الغائب المنتظر كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، شر غائب منتظر، وأيضا يجلس أربعين يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم وهذه الدقائق المعدودة وإن كنا تنفسنا فيها فإنها تعطي للمشاهد والمشاهدة أوسع وأوسع من مسألة الإدراك عن الدجال وبين يدي الدجال. جزاكم الله خير سيدي، وفي ختام هذه الحلقة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.